أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب المناسك: الحلاق. الحلاق بمعنى الحلاقة والحلق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. قال في هذا الحديث: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين. وفي الصحيح أنه دعا لهم ثلاثا، وفي الآخر قال: والمقصرين، مما يدل على تفضيل الحلاق في النسك. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد، وفيه أن القاسم ابن محمد كان يؤخر الحلاقة، حلاقة الرأس، وهي آخر نسك العمرة، حتى يصبح. قال مالك: التافث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إلي، يعني إن رمى وذبح وطاف وأخر الحلاق فيجوز له أن يحلق بمكة، والأمر واسع كما قال مالك رحمه الله. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا قول مالك، وهو أن الحلق يكون بعد النحر، وهو ظاهر الآية، لكن حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم شيء على شيء كما يقول: وما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. لكن الترتيب كما ذكرنا مرارا، الترتيب على الأفضلية: الرمي ثم الحلق ثم النحر ثم الطواف، هذا الترتيب. لكن لو قدم شيئا على آخر فالأمر في ذلك واسع. مالك يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني عند أهل المدينة، يعني الرمي
الأول الحلق والنحر، ولا النحر بعدين الحلق
ثم الحلق ثم النحر.
مالك الآية بقى الأفضلية هنا بقى،
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى، هذا الذي حمله على ظهيره مالك. وقال أهل المدينة الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل حتى يحل بمنا.
الأفضلية النحر الأول بعدين الحلق.
نعم.
خلال الآية.
نعم.
يعني الرمي بعدين النحر بعدين
الحلق. نعم.
لما أراد أمير المدينة من مالك أن يحمل الناس على
من إيه؟
لما أراد الأمير من مالك أن يحمل الناس على الموطأ رفض.
هارون. نعم. جعفر المصور. أبو جعفر.
قول مالك لما يقول الأمر عندنا. مش المذهب، مالك ما عبد الناس بالمذهب. مالك ما عبد الناس بالمذهب، بس الكلام لو قال
مالك ما حمل ما أراد أن يحمل الناس على قوله.
على قوله.
إنما هو يرى عمل أهل المدينة حجة. أهل المدينة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا
بعد مالك وجاء الملكية فقالوا الأمر عندنا، يقصدون به المذهب
الملكي.
أما قول مالك
أهل المدينة. قال التقصير الحلق أفضل كما تقدم، اللهم ارحم المحلقين. أما التقصير قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك وليس ذلك على الناس، يعني إن أراد أن يحج وهو في المدينة أو وهو لم يشرع في النسك بعد لا حرج عليه. أما ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج من ذلك العام بقي على شعره أو أبقى شعره وظفره حتى يحج. نعم.
هل هذا معنى حتى يذبح ولا معناه حتى
يبلغ الكعبة؟
آه.
الظاهر أنه محله البيت العتيق وهو الذبح.
إذن الذبح ذبح الهدي.
أي نعم.
أفضله يوم النحر.
أي نعم.
لكن يجوز من بعد ما تحلل من عمرة المتعة تمتع.
يجوز إيه؟
ذبح الهدي تمتع.
لا لا، تمتع عليه يكون اليوم النحر.
هو ده الأفضل.
لا الواجب.
الواجب.
نعم.
يجوز من
لا 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 لا
وبلغ الهدي محله.
محله متى؟
البيت العتيق.
لا محل النحر حتى يبلغ الهدي محله محل النحر يوم النحر. لا 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 حتى ينحر هديه حتى يبلغ الهدي محله اي ذبحه.
الكلام على ان التحلل متعلق بالذبح
لا مش لا مش بالذبح
الهدي احنا
لو لم يذبح فقد حل بالرمي والحلق
ولمين
هنا
لا يتحلل الا كان كله
يتحلل. احنا بنتكلم بقى احنا بنقول دلوقتي ايه ان لا يحلق لا يتحلل حتى يذبح. لا يتحلل وان لم يذبح وإن أخر الذبح إلى آخر أيام
نقول حتى يحل ذبحه.
أي نعم
يحل هنا يأتي وقته ولا يذبح فعلا
يعني محل الذبح الإهراق
حلول هو الوقت
الفعل
محل
الهدي ذبحه في موضعه عند البيت الحرام في مكة ومنى
كده ده منع قبل
النحر. ما هو ظاهر الآية وبظاهر الآية قال مالك الأمر عندنا لا اختلاف فيه عندنا، لكن كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
احنا حلقنا بعد التليفون ولا حلقنا بعد التليفون ولا
لا التليفون كان قبل بكثير قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. هو لذلك مالك قال وليس ذلك على الناس. كيف هذه أشهر الحج فنوى الحج بعد انقضاء رمضان نوى الحج فهو اعتبر أنه الآن في يعني شرع في المناسك بالنية بمجرد النية هذا تأويل ابن عمر لكن ليس ذلك على الناس كما قال مالك وفعل ابن عمر هذا الثاني الذي ذكره أخذ من لحيته وشاربه الأخذ من اللحية على تأويل قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين فكان يحلق رأسه ويأخذ من شاربه ولحيته تقصيرا يعني وفي بعض الروايات أيضا أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد على القبضة من اللي قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد حفظت القرآن في شهر ونسيت فقد أتيت النسك فقبضت على اللحية حتى أخذ ما فوقها فأخذت من دونها حافظ من الحفاظ المتهمين لا لا سعفنا بيه بداوت قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعده فأخذت من شعري بأسناني لا لا ثم وقعت بها قال فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجملين يعني بالمقص لا بالجلمين آه لا 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 نسب له بايه الاخذ من اللحيه من فوق القبضه
حفظت ما لم يحفظه احد نسيت ما لم ينساه احد و
نسيت ايه بقى هات لي كده نسيت ايه لا مش هو
ونسيت ما لم ينساه احد هشام بيقول حاجه ثانيه قتاده اللي قال على اللحيه هو ابن الكلب هنا بس قصته ما فوق القبضه وقبضت على لحيتي وانا اريد قطع ما تحت يدي فقطعت ما تحت
قال مالك شوف هنا كده ابو داود لا 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 ليس هو ليس هو قال مالك استحب في مثل هذا ان يهرق دما وذلك ان عبد الله بن عباس قال من نسي من نسك شيئا فليهرق دما وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض لأنهم رأوا وجوب الترتيب وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجملين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما جلم أنا قلت جمل جلمين الجلمين التلبيد التلبيد والتسبيد وهو دهن الشعر بشيء يمسكه عن التشعث عسل أو نحوه اسمه إيه اللي بالأيام دي الجلد. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من عاقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، سقط هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل منهما جميعا. قال الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري وسويد بن سعيد وشبابة بن سوار والقعنبي وابن وهب والتنيسي، وحديثه عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي والشافعي في مسنده ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. هذا الحديث فيه صلاة النافلة داخل الكعبة، وأن الكعبة كانت على ستة أعمدة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين الأول والثاني، فجعل واحدا عن يمينه واثنين عن يساره وثلاثة خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما ونسيت أسأله كم صلى كما في الصحيح، كم صلى من ركعات. هذا فيه جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، أما الفريضة لابد أن يستقبل الكعبة. ولذلك من أراد أن يصلي في الكعبة فليصلي في الحجر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها أراد أن تصلي في الكعبة، فقال صلي في الحجر فإنه من البيت إلى آخر الحديث.
يعني أصل الكعبة كان على 8 مش على 6.
نعم.
دخل الحجر ونصف الحجر دلوقتي في عمودين كمان.
نعم. أو ثلاثة.
ثلاثة وثلاثة.
هم ثلاثة. هي الآن على ثلاثة أعمدة وثلاثة
عمودين. ثلاثة في النص. هي ثلاثة شايل السقف ولا
إيه؟ أي نعم.
ما دخلناش. ثلاثة في النص.
بس هم ثلاثة أمام وثلاثة خلف الآن.
داخل ماليش دعوه بالجدار.
لا الجدران لا، داخل الكعبه. صلى فجعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثه اعمده خلف ظهره. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف الا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من امر الحج. الحجاج كان أمير الحج وابن عمر يحج معه، فكتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر، فقيه عالم من الصحابة رضي الله عنهم. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه سالم، أي نعم، وأنا معه فصاح به عند صرادقه أين هذا؟ فين اللي ما يسماش ذا؟ لا يريد أن يذكر اسمه. أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي سالم بيقول، فقلت له إن كنت تريد السنة، سالم بيكلم الحجاج، إن كنت تريد السنة، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الصلاة، فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. الزهري يقول يعني فسألت سالما هل يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأي شيء، وهل يريدون أو هل يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، فعجل بالصلاة وأقصر الخطبة. هنا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وأشهب بن عبد العزيز والقعنبي، وحديثه عند البخاري، وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري أيضا. هذا الحديث فيه تعجيل الصلاة وقصر الخطبة أو قصر خطبة عرفات حتى لا يشق على الناس.
عمر لم ينكر عليه معصر،
وهو لم يكن حد، لم يكن أحرم بعد، الظاهر كده يعني، الظاهر أنه أحرم تلك الساعة زي الناس.
بأمر الحاج
سيحرم من عرفات،
هو دخل مكة
بدون إحرام، الحجاج يعمل أي حاجة.
لا، أنا بتكلم إن ابن عمر ما أنكرش عليه،
ماليش دعوة بيه. إيه ما أنكرش عليه، يعني لو كان مخالفا للنسك لكان أنكر عليه.
أو هو يرى الجواز.
الجواز إيه، لبس المعصفر؟
المعصفر.
أمر سكت عنه ابن عمر.
ده بيقول له الرواحي المفروض تلبس، مش هينكر عليه
المنكر؟ حرام. إذا لم يكن محرما.
لم يكن المعصفر المقصود.
لا، معصفر ما فيش الا معصفر واحد الذي صبغ بالعصفر النبات الاحمر. قال الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة.
قال الطحاوي وفيه حجة لمن اجاز المعصفر للمحرم، ورده الزين بن المنير بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، وإنما لم ينهب ابن عمر لعلمه أنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه أن الناس لا يقتدون بالحجاج. ونظر فيه الحافظ بأن الحجة إنما هي بعدم إنكار ابن عمر، فبه يتمسك الناس في اعتقاد الجواز. وقال المهلب فيه تأمير الأدون على الرسول.
لكن مهما كان، طب ما هو مهما كان ابن عمر كان سيأمره،
هو اصلا بيقول له على السنة.
اي نعم،
هو اللي يجوز يعني اللي ما فيهاش حرمه.
يعني كونه سكت عنه لانه يعلم انه لا ينجع فيه الوعظ كلام بعيد. يعني
العلم الحافة ممكن نقول انها ازار المعصفر.
قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، يعني يوم التروية. يوم التروية الصلاة بمنى يوم التروية، صلاة تؤدى كل صلاة في وقتها قصرا. نعم. أي نعم. ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، يعني يوم التاسع يوم عرفة. قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر، يعني لا يصلي الجمعة يوم عرفة، يصليها الظهر عادي ويجمع إليها العصر. قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام لأنه منشغل بالنسك.
في المسجد
الحرام هذا في المنن عرفة أو منن. قال صلاة المزدلفة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. روى عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة وسعيد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن عمرو ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديث عند مسلم. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء نتوضأ وضوءا خفيفا قبل ذلك فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله يعني صلى المغرب قبل أن ينزلوا رواحلهم أو ينزلوا متاعهم أمتعتهم ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. هذا روى عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة نعم ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. رواه أبو مصعب عن مالك وروح بن عبادة وسعيد بن سعيد والقعنبي وحديث عند البخاري وعبد الله بن وهب والتنيسي وحديث عند البخاري أيضا وابن مهدي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن مسلم وحديث عند مسلم عن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد. قال ابن عبد البر هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات رواة الموطأ عن مالك فيما علمت إلا أشهب وابن الماجشون فإنهم رواه عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة ابن زيد ذكره النسائي فإنه رواه عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة ابن زيد. طيب هنا كذلك. طيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب وكذلك حدث به المعافى عن ابن الماجشون وصحف هذا الحديث طرح ابن عباس من إسناده عن كريب عن أسامة والصحيح في هذا الحديث طرح ابن عباس من إسناده وإنما هو لقريب عن أسامة بن زيد وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة مثل رواية مالك سواء. عن قريب مولى بن عباس عن أسامة أي نعم نعم لكن طيب رواه الجماعة إلا أشهب بن نجهون رواياه عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة يعني أدخل ابن عباس بين كريب وأسامة بن زيد رضي الله عنه. مش مولى ابن عباس شال ابن عباس عن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة ما هو كريب هو موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة. قال حدثنا أشهب محمد بن الحكم قال حدثنا أشهب وكذلك حدث به المعافى عن ابن الماجشون والصحيح هذا الحديث طرح ابن عباس من إسناده وإنما هو لقريب عن أسامة بن زيد وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة مثل رواية مالك سواء ولم يخالف فيه على موسى بن عقبة فيما علم ورواه إبراهيم بن عقبة واختلف عليه فيه فرواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة جميعا عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد مثله بمعنى أدخل بين كريب وبين أسامة عبد الله لابن عباس وروى حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة، يعني خلاف على إبراهيم بن عقبة. وروى إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن أسامة، لم يذكر ابن عباس، يعني خلاف على محمد بن أبي حرملة أيضا. وكذلك رواه ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة مثل رواية حماد بن زيد، فدل ذلك كله على ضعف رواية ابن عيينة وصحة رواية مالك. ومن تابعه أن ليس لابن عباس ذكر صحيح في هذا الحديث، فالحديث كرواية مالك هنا هو في الصحيح كما تقدم في الصحيحين عن كريب عن أسامة أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضوءا خفيفا، نعم.
دلوقتي هل الوضوء ده مره مره ولا اقتصر على بعض اعضاء الوضوء الواجبه؟
الظاهر انه اقتصر على بعض الاعضاء، يخففه ويقلله، ولذلك توضا وضوءا اخر اصبغ الوضوء اخر.
هو التبرد الاول هذا يسمى وضوء؟ هو
احنا الاشكال هنا التوضا، ما فيش اشكال ولا حاجه، حتى لو ان الوضوء الاول صحيح خفيف.
لم يصلي بين الوضوءين، هذا الإشكال.
ماشي، ما فيش مشكلة. على أنه توضأ وضوءا خفيفا غير مسبق، وضوءا صحيحا تصح به الصلاة، تمام؟ ثم حل وقت الصلاة فتوضأ وضوءا أسبغه، إيه الإشكال؟ خليهم يقولوا، إيه الإشكال إن مثلا توضأ وضوءا خفيفا ثم بغير مسبق ثم أسبغه؟
هذا مرتين لصلاتين واحدة.
ليه المال في مانع أنها تفضل
الصلاة بينهما؟
آه نعم.
لا، أنا الإشكال عندي، هل الوضوء الأول هذا الذي ليس فيه صحيح وكيف صفة؟
أي نعم، الوضوء الخفيف الذي ليس فيه إسباغ، الذي هو مرة واحدة مثلا، وبعضهم حتى زي ما بيقول بعضهم قال يعني لم يتم الوضوء، يعني غسل وجهه ويديه ولم يغسل رجليه.
ممكن تحمى على الاستنجاء؟
لا
هم قالوا غسل أعضاء الوضوء ولكنهما أسبغ على سبيل التبرد، ولكن لو كان اعتبر
لا
لما توضأ.
الكلام ده مردود طبعا، إنه توضأ وضوءا مش قال تبرد. فتوضأ، نزل فبال فتوضأ، غسل بعض الأعضاء، غسل بعض الأعضاء، غسل وجهه ويدي مثلا. شوف ابن حجر كده، ابن حجر
بيقول كان بيعقب على
فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، على فلم يسبغ الوضوء. فقلت له الصلاة، قوله الصلاة يعني أن الصلاة تشرع بعد هذا الوضوء، إذن هو وضوء تام.
يقول وليس شرط، وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيا عن حدث قارن، وليس شرط تجديده إلا لمن صلى به فرضا أو نفلا بمتفق عليه، وأجازه جماعة وإن كان الأصح خلافه، أو إنما توضأ أولا ليستديم الطهارة، ولا سيما في تلك الحالة لكثرة ذكر الله حينئذ وخفف الوضوء لقلة الماء.
يعني ما فيش إشكال، الأمر سهل يعني توجيهه. قال وحدثني عن مالك، يعني الصلاة هنا بمزدلفة، صلى المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء، وما فصل بينهما إلا بإنزال الرحل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني يجمع بينهما. قال صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، إن كما قلنا مرارا القصر هنا للنسك وليس للسفر، حتى من كان من أهل منى نفسها وحج يصلي ركعتين ركعتين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين، شطر إمارته ثم أتمها بعد. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد قال ابن عبد البر هنا عن شاب بن عروة عن أبيه مرسل قال ابن عبد البر لم يختلف في إرساله في الموطأ وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن ركعتين. حديث ابن عمر في الصحيحين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. يعني صلى بمكة ركعتين فصل وقال لأهل مكة إيه أتموا صلاتكم، لكن لما صلى بمنى لم يقل لهم شيئا، بمعنى أنهم أن أهل مكة أيضا يصلون ركعتين كما صلى، لكن هذا فيه انقطاع بين سعيد المسيب وعمر رضي الله عنه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغن أنه قال لهم شيئا. هذا إسناد صحيح لعمر مالك زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي مولى عمر رضي الله عنه. وسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، أركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحج إن كان من أهل مكة، أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أم ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة أيضا بها. طيب ليه هو الآن في النسك؟ ها كده في النسك، هو في النسك مهما كان. صلاة المقيم بمكة ومنا وبمنى. حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال، على إنه يعني اللي يقيم أكثر من أربع ليالي اللي يسافر أكثر من أربع ليالي يكون مقيما عنده يعني. قال تكبير أيام التشريق. هنقف عند قراءة النادي في الباب اللي جاي. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغاه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. يعني سمى اسماع التكبير وقال عمر خرج الآن، كبروا الناس يكبرون حتى يصل التكبير إلى الكعبة. سبحان الله. بلغه أن عمر. قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. الظاهر أن التكبير بعد رمي الجمرة العقبة، لأن التلبية تقف هناك، وكان التكبير مشروعا قبل ذلك، فمنا من يكبر ومنا من يهل، والظاهر أن التكبير يشرع من أول ذي الحجة. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالأفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق، وليذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، قال هي أيام التشريق. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.